الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا بكتاب التوحيد مع شرطين في المجيء عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارح: قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن في الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وأرشد إليه السلف والأئمة. وهذه الآية فيها التحذير البالغ من الأمر بمكر الله عز وجل: أن أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن كان عنده علم بربه سبحانه وتعالى فإنه لا يأمن مكر الله عز وجل، فيبقى العبد في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. فإن العبد لا يحرم من ذنوب ومعاصي، فكيف يأمن مكر الله؟ ولا يحرم من ذنوب ومن معاصي ومن تفريط في كثير من الواجبات، فلا يجوز للعبد أن يأمن مكر الله عز وجل. وإذا حصل الأمن التام من مكر الله عز وجل فإن هذا يوقع العبد في الكفر والشرك والعياذ بالله، فإن الذي ما في قلبه خوف من ربه سبحانه وتعالى فإن هذا الأمن من مكر الله عز وجل يجره إلى الكفر والشرك، فإن الخوف يردع العبد من الذنوب والمعاصي، ويردع المؤمن من أعظم الذنوب والمعاصي وهو الكفر الأكبر والشرك الأصغر. وقد يضعف هذا الأمن، قد يضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى فيقع العبد في بعض الذنوب والمعاصي، وعلى قدر الخوف من الله سبحانه وتعالى يبتعد العبد عن الذنوب ويقبل على طاعة الله عز وجل. الذي ما في قلبه خوف من ربه هو آمن من مكر الله ومن عذابه ومن انتقامه، فهذا يجره إلى الكفر والعياذ بالله وإلى الشرك، وما في قلبه ما يردعه عن مثل هذه الأمور العظام. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارع: معنى الآية أن الله تبارك وتعالى ما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن في الله، الذي حملهم على التكذيب وعلى الكفر وعلى الشرك هو الأمن في الله عز وجل وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكما قلنا قال: أين هالكون؟ وذلك أنهم آمنوا مكر الله لما سدلكهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. وكما قلنا كلما كان العبد أعلم بربه كان أخوه فلا يأمن مكر الله عز وجل. كلما كان العبد أعلم بالله عز وجل كلما كان أخوه من ربي سبحانه وتعالى، كحال نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا تخيلت السماء الناس يستبشرون بنزول المطر قبل نزوله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفزع من ذلك ويدخل ويخرج، فإذا نزل المطر اطمأن عليه الصلاة والسلام أن هذا ما هو عليه من الله عز وجل، وكان يتذكر ما حصل ما حصل لأهل الأحقاف، قالوا هذا عارض يمطرنا بل هو ما استعجلتم به وريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فدمر الله عز وجل قوم عاد بالريح العظيم، أهلكهم الله عز وجل وكان يظنون أنه مطر نازل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه وكان مع ذلك يشتد خوفه من ربه سبحانه وتعالى مع علو مكانته ومنزلته، فمن كان بالله أعلم كان له أخوه. وإنما يأتي الأمل من مكر الله عز وجل من قلة العلم بالله عز وجل، من قلة العلم بأسماء الله وصفاته وشدة عقوبة الله عز وجل ورقصه وانتقامه من أعدائه. أما العالم بالله عز وجل كيف يشتد خوفه بربه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. أفعل الذين مكروا السيئات أن يقصر بهم الأرض أو يأتيهم العذاب ربطتهم هم لا يشترون أن يقضوا في تقلبهم فلا هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه أمل مكر الله عز وجل، قد يأخذ العباد وهم في تقلبهم في بيعهم وفي شرائهم ولا يخطر لهم على بال أن العقاب نازل بهم فيأتيهم العذاب وهم يلعبون ويمرحون ويبيعون ويشترون، وقد يأتيهم العذاب وهم نائمون وهم لا يتوقعون ذلك، وقد يأتيهم العذاب وهم في تخوف أي في ترقب من وقوعه، وهذا أشد وآلم إذا كان الشخص متوقع لحصول العذاب له ثم يقع به العذاب وهو متخوف له، فيعذب بالخوف قبل حصول العذاب ثم ينزل به العذاب أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحيم. فالله حليم عباده وغفور رحيم، وإلا لعجل العذاب على الناس، وربك لغفور ذو الرحمة لم يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فللظالمين موعد وإلا لعجل الله سبحانه وتعالى لهم العذاب، ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فعلى كل لا يجوز للعبد أن يعلم مكر الله عز وجل، يكون على سخط الله عز وجل وعلى معاصيه وقلبه مطمئن وكأنه لم يفعل شيئا. وإذا أراد العبد أن يزيل من قلبه هذا المرض فعليه أن يتأمل في أسماء الله وصفاته ويتأمل في شديد بطشه وانتقامه ممن عصاه. إبليس أبى أن يسجد لآدم سجدة فطرده الله عز وجل برحمته وخلده في ناره والعياذ بالله. وكان من المرجومين المطرودين برحمة الله عز وجل. فلا يأمن العبد من الله سبحانه وتعالى ولو من ذنب واحد ما تأمن. فلباد العبد التوبة والاستغفار والرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى. امرأة دخلت النار في هراء بسبب هراء حبستها لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض. إن العبد يتكلم بالكلم من سخط الله ما يلقي لها باما فتهوي إليه بالنار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة من سخط الله يتكلم بها ولا يلقي لها بالا، لا يظن أنها تبلغ به ذاك المبلغ في العذاب والعياذ بالله. يقولها وهو مطمئن النفس، وقد يقولها نازها وهي تغضب الله عز وجل. فيهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فإياك إياك أن تغتر بأدلة الرجاء، إياك أن تغتر بأدلة الرجاء ولا تنظر إلى أدلة الوعد والوعيد. فينبغي العبد أن ينظر في الموضعين وفي الموطنين حتى يرجو رحمة الله عز وجل ولا يقنط، وفي المقابل يخاف من عذاب النار ومن انتقامه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. فليس هناك أشد من عذاب الله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يسلك ما يفعل بالجراد. قال بعض العلماء تطمن السلسلة من فمه وتخرج من دبره ويصنع في نار جهنم والعياذ بالله. كلا إنها مؤصلة كلا كأنها. قال ويل لكل همزة لمزة مال من عنده يحسب أن ماله أقلده. كلا من قد أنا انقطع الله وأنا لكم انقطع الله نار الله الموقدة التي تطلع على بيه إنها عليهم مؤصلة في عمد ممددة أي مطبقة عليهم. فحرها لا يخرج منها، حرها يرجع إليها. إلى غير ذلك من أدلة الوعيد هذان الخصمان اختصموا في ربهم، هذان الخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا لهم نعم طردهم النار صلوا فوق الأصول الحنين يشرب به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من الغم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وإن يستغيثوا يماطوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فإذا تأمل الإنسان في أدلة الوعيد في عذاب الله عز وجل عمل ذلك إلى الخوف من ربه سبحانه وتعالى. وفي المقابل ينظر في أدلة الرجاء وفي رحمة الله وسعة مغفرته فيدعو ذلك إلى عدم القنوط من رحمة الله فيرجو فضل الله ويخاف من عقابه فيسير إلى ربه سيرا معتدلا يسير بين الخوف والرجاء. قال رحمة الله عليه قال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. من وسع الله عليه أي في أمر الدنيا فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له، ضعيف الرأي لأنه قد يوسع على العبد في أمر الدنيا من باب من ينكر به استدراج ثم يعذب بذلك. فالله عز وجل قد يوسع على العبد ما هو من هذا الباب، قد يوسع عليه ولا يكون على معنى الاستدراج، لكن العبد يخاف، يخاف من أن يكون ذلك من قبيل الاستدراج وأن العذاب يأتي بعد التوسع في النعمة، لأن الله عز وجل قد ذكر ذلك أن العذاب يأتي بعد التوسع بالنعمة. مش الدليل على ذلك؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بعد أن وسع الله عليهم الدنيا جاءهم العذاب بعد سعة الدنيا، وهذا أشد وأهم، أن يأتيهم العذاب بعد التوسع في الدنيا يؤخذ البغتة والعياذ بالله. فيخشى الإنسان أن يكون من هذا القبيل إذا وسع الله عليه، يخشى الاستدراج، يكون هذا من قبيل الاستدراج برب العالمين سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه وتعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي كثرت أموالهم، وقالوا قد مس آبانا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. جاءتهم الرسل وأمرهم بالتوحيد وحذرهم من الشرك فأبوا. أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم البلاء لعلهم يرجعوا ويتوبوا، فاستمروا على كفرهم وشركهم. فبدل الله عز وجل بعد ذلك السيئة التي نزلت بهم بالحسنة بالنعيم، فتح عليهم الدنيا، فتح عليهم الدنيا من أجل العذاب، من أجل أن ينتقم منهم سبحانه. في أول الأمر جاءتهم الرسل، أقام الله عز وجل عليهم الحجة، وأرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان الحسنة، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، ما انتفعوا بالعذاب الدنيوي ولا رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، بدلهم الله عز وجل بالنعيم من أجل الانتقام منهم حتى عفوا كثرة أموالهم. بعد ذلك أخذهم الله عز وجل بغتة وهم لا يشعرون. فإذا كان العبد على معصية الله واستمر على ذلك وجد الشدائد تنزل به وهو مقيم على معصية الله، ثم زالت عنه تلك الشدائد وفتحت عليه الدنيا، لا ينبغي أن يقول أن يقتن بذلك، وإنما ينبغي أن يخاف، وأن هذا هو موعد العذاب، موعد العذاب وموعد الانتقام إن لم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. قال الحسن: يريد المصري من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغضاتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله فيأتيهم العذاب وهم لا يشعرون، وهم في سرورهم وفي فرحهم والعياذ بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب، وهو يقول: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب، عندما هو استدراج. رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمم إلا إقامة العبد على الدم يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. قالوا: هذا تفسير، وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والخديعة، وذلك ذكره ابن جرير بمعناه. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح. الآمن في الله كما عرفنا قد يوقع العبد في الكفر والشرك إذا صار عنده أمن، وهذا الذي أوقع الكفار فيما وقعوا به. الكفار عنده أمن في الله في الدنيا وفي الآخرة، فلا يخافون على الدنيا ولا يؤمنون بعذاب الآخرة، لا عندهم لا يعتقدون جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب، لا عذاب في البرزخ ولا في محشر ولا هناك بعث ونشور ولا نار، فعندهم أمن من مكر الله عز وجل، فوقعوا في الخوف والشرك والعياذ بالله. ولعل المؤلف ذكر مثل هذا في هذا الموضع باعتبار أن هذا هو الذي أوقع الكفار والمشركين فيما وقعوا فيه من الشرك والكفر، الأمن بمكر الله عز وجل والقنوط من رحمة الله. فإن العبد قد يبلغ به القنوط من رحمة الله عز وجل أنه يتمادى في الذنوب والمعاصي حتى يقع في الكفر والشرك. ربما في أول الأمر يكون في ذنوب يسيرة فيقنط من رحمة الله وأن الله لن يغفر له مهما كان، فيقول أنا من أصحاب السعير، أنا مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، فيقنط من رحمة الله فيقول على ما العمل الصالح أبقى فيما أنا فيه، عملت صالحا أو عملت سيئا فمآلي إلى النار والعياذ بالله. فيتمادى في الذنوب والمعاصي والذنب يدعو الذنب الآخر، ربما يصل إلى حد الكفر والشرك بسبب القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالأمن والقنوط بابان موصلان إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. قال وقول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال الشارح القنوط استبعاد الفرج واليأس منه ويقابل الأمن في الله، وكلاهما ذنب عظيم وتقدم ما فيه لمنافاة لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله بالآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يخف من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ويرجو رحمته، كما قال تعالى أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحمل الآخرة ويرجو رحمة ربه، الخوف والرجاء. وهؤلاء قوم صالحون وصل الله عز وجل بالعمل الصالح، ومع هذا جمعوا بين الخوف والرجاء. أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحمل الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، يرجون رحمة الله عز وجل مع العمل ما هو مع المعصية، يستمر الإنسان في الذنوب والمعاصي ويرجو الرحمة، هذا مو صحيح. هؤلاء الذين يرجون رحمة الله، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا الذي يرجو رحمة الله عز وجل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قاموا هذه الأعمال الصالحة قال أولئك يرجو رحمة الله. إذن الذي يرجو رحمة الله عز وجل لابد أن يسعى في أسبابها، لابد أن يعمل صالحا ويرجو رحمة الله. قال أولئك يرجو رحمة الله والله غفور رحيم، فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان، فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان، ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية للمهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة والرجاء بثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى عن قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قال لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولده منها والله على كل شيء قدير، فقالت الملائكة قالوا بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال عليه السلام قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمة ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه الله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. وهذا حمد حسن أن الذي حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هو من قبيل التعجب وهو من قبيل القنوط من رحمة الله، ولهذا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ويعلم ذلك، وليس هو كذلك عليه الصلاة والسلام. لكن حصله تعجب، كيف يأتيه الولد مع كبر سنه وهو يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. قولوا إلى الضالون، قال بعضهم إن المخطئون طريق الصواب، أو إن الكافرون كقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال المصنف رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما أن وسلم سئل عن التبائل فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمر من مكر الله. قال اشتهر هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب البشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات لشبيب البشر. قال ابن معين ثقه ولينه أبو حاتم. وقال ابن كثير في إسناد نظر والأشفع أن يكون موقوفا. قول الشرك بالله، قال هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين انتهى. قال ولقد صدق ونصح، قال تعالى هم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخاف ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وعزمته ومغفرته. قوله والأمر من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. قال واعلم أن هذا الحديث برده حصر الكبائر في الثلاث، الكبائر كثيرة وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابط ما قاله المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام ابن تيمية أو نفي الإيمان. قلت ومن بري منه رسول صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا، فيقول وضابط ما قال المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار، فكل ما ختمه الله بنار فهو كبير من كبائر الذنوب، اي من توعد الله عز وجل فاعله بنار جهنم او لعنه، لعن الله لعن والديه، لعن الله شارب الخمر، لعن الله اكل الربا. فمن فعل بسبب ذنب فذاك الذنب من الكبائر، وهكذا الذنب الذي فيه غضب الله عز وجل كبير من الكبائر، أو عذاب يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ومن العذاب الحدود، فالذنب الذي فيه عذاب في الدنيا في الحدود فهو من الكبائر، أو فيه عذاب في البرزخ أو عذاب في الأرض المحشر أو ما بعد ذلك، كل هذا من الكبائر. قال جل الشيخ الإسلام ابن تيمية أو في الإيمان، فنفي الإيمان يكون بسبب بعض الكبائر. قال قلت من برئ من رسول الله أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا، فتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فعل الشيء يدل على أن ذلك الشيء من الكبائر. وحديث بريدة جاء في المسند في غيره ليس منا أو الوتر حق، نعم جاء عند أبي داود عند غيره الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، فيه تبرر من النبي عليه الصلاة والسلام بمن ترك الوتر. والمقرر عند جمهور العلماء أن الوتر ترك الوتر من الكبائر، الوتر من الأمور المستحبة من السنن المؤكدة أي من الواجبات، وترك ذلك لا يكون من الكبائر، فأشكل هذا الحديث الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. غير أن هناك جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى ضعف هذا الحديث ومن طريق عبيد الله العتكي، اختلف فيه العلماء، فمنهم من قوى حديثه ومنهم من ضعفه، وهذا الحديث اختار جماعة من العلماء ضعفه من المتقدمين والمتأخرين كالحارب بن هاجر والحارب الذهبي وجماعة آخرون ومن المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله الجميع ومن أهل العلم يثبته كالشيخ عمر رحمه الله عليه الصحيح المسلم ليس بالصحيحين ولعل القول بضعفه أقرب فإن هذا خلاف الأدلة الدالة على أن الوتر من السنن ما من الواجبات ومثل العتكي الذي ذكر العلماء أنه يروي المناكير وفي أحابه المناكير لا يقبل حديثه في مثل هذه الأمور المخالفة للأدلة المخالفة للأدلة الدالة على استخدام صلاة الوتر وأن الواجبات الصلوات الواجبة في اليوم والليل إنما هي خمس صلوات وقد أخبر الله عز وجل أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص خمس صلوات في اليوم والليلة كما جاء في الصحيح فهذا خبر من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا يوجب صلاة سادسة أي صلاة سادسة في اليوم والليلة واجبة وإذا أوجبنا الوتر صلاة ست صلوات واجبات فهذا الحديث خلاف الأدلة والعتكي كما عرفنا النزاع فيه كبير فلا يقبل مثل هذا الأمر مثل هذه السنن الغريبة المخالفة للأدلة هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم قال قلت ومن برئ منه وسلم وقال ليس منا من فعل كذا وكذا وابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 700 أقرب منها إلى 7 يعني الكبائر غير أنه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار لا كبير مع الاستغفار الذنب الكبير مع الاستغفار يصغر ويصغر ويزول مع الاستغفار والتوبة فإنه يصغر ويزول بالكلية فلا كبيرة مع الاستغفار ليس لها بقاء ولا صغيرة مع الإصرار فإن الإصرار على الصغيرة يرفع الصغيرة إلى الكبيرة فلا تبقى صغيرة مع الإصرار بل تصير من الكبائر وهذا مما يحذر منه لأن بعض الناس ربما يستهين ببعض الصغائر ويقول هذه الصغيرة هذه من اللمم ويستمر عليها ويصل عليها وربما يجاهر بها ويفعلها كما يفعل المباحات وغير مبال بربه سبحانه وتعالى وبمن عصاه ويستهين بهذا الذنب الذي يغضب ربه سبحانه وتعالى من غير مبالاة فتلك الصغيرة مع هذه الأمور تعظم وتكبر وتصير من كبائر الذنوب المهلكة الموبقة والعياذ بالله فهذا ما يتفضل له بعض الناس يجهل مثل هذا الأمر ويستحب بعض الأعمال يجوز ولا ما يجوز فإذا قيل له لا يجوز يقول من الكبائر ولا من الصغائر يريد التفصيل فإذا قيل له ما هي دليل أنه من الكبائر من الكبائر ومن الصغائر يرتكب ذلك الأمر ويصلح عليه ويستمر ويقول يا صغيرة الصلوات الخمس للجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن مشروعة الكبائر ويلعب عليه الشيطان بذلك وما يدري أن هذا الإصرار على تلك الصغيرة أصاب من الكبائر لا حتى تكفر الصلوات الخمس ولا صيام رمضان إلى رمضان ولا صيام عرفة ولا صيام عاشوراء تحتاج إلى توبة صادقة وإنابة ورجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فقال رحمة الله عليه وعن عباس رضي الله عنهما هي إلى 700 أقرب منها إلى 7 غير أنه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار قال المؤلف رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمل من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق قال الشارح رواه الجليل بأسانيد الصحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه قول أكبر الكبائر الإشراك أي في ربوبيته أو عبادته وهذا بالإجماع قوله والقنوط من رحمة الله قلب السعادات هو أشد اليأس وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف فإذا فات فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء. وهي طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: إنه قانت أنا لي ساجد وقائل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الآية وقدم الحذر على الرجاء في الآية، يريد بهذا أن الرجاء يكون غالب مع أن الخوف يكون غالب مع شيء من الرجاء، لكن أنه يغلب الخوف على الرجاء. وغير من أهل العلم يرى الاستواء يسير بين الخوف والرجاء، وبعض العلم يرى أنه إذا هم بالمعصية غلب الرجاء للخوف، وإذا أراد التوبة يغلب جانب الرجاء. وعلى كل حال يحتاج المسلم إلى الخوف والرجاء، لكن قد يسايس النفس في هذا الأمر فقد يغلب الخوف في موضع والرجاء في موضع، وقد يسوي بينهما، والله تعالى أعلم. قال في المسائل الأولى تفسير آية الأعراف. وش الآية؟ أفأمن من الله. الثانية تفسير آية الحجر. ومن يكن من تربي إلى الظاهر في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الثالث شدة الوعيد في من أمن مكر الله. الرابع شدة الوعيد في القنوط. دخل بعد ذلك في باب جديد، وهو باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. إلى أن نغفر الله.